السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله نسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى مع دورتنا، نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وفي من يشرف عليها ومن يحضرها. ولازلنا مع أصول رواية الإمام ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية من طريق الأزرق، وكنا بفضل الله تعالى وعونه في درسنا الفارط قد أخذنا مبحث الاستعاذة وأتممناه، وشرعنا في مبحث البسملة، وما زال فيه بعض المسائل التي سنبدأ بها بإذن الله تعالى وعونه في مستهل درسنا الليلة. ويبقى معنا بإذن الله في درس الليلة مبحث ميم الجمع ومبحث هاء الكناية، وهما من المباحث اليسيرة والسهلة عند الإمام ورش كما سنرى بإذن الله. طيب، قلنا سنواصل مع مبحث البسملة، ولكن قبل أن أبدأ مبحث البسملة أو أن نتم هذا المبحث، أريد أن أسأل ونرى هل الكل يراجع أم لا. قلنا في درسنا في المرة الأخيرة أن للإمام ورش من طريق الأزرق عندما يريد الجمع بين سورتين مع إثبات البسملة، يعني نستثني هنا سورة براءة، سورة التوبة، كم عند الإمام ورش حينها من وجه جائز؟ أرى أربعة أوجه. أربعة أوجه خطأ، بل خمسة أوجه، ثلاث خطأ. قلنا سيثبت البسملة، من قال ثلاثة أو أربع فخطأ، والذي قال خمسة فقد أتى بالصواب. طيب، هذه الخمسة أوجه هذه كنا قد رتبناها من قبل، فما هو الوجه المقدم فيها؟ ما هو الوجه المقدم فيها؟ تمام، السكت. السكت، ولكن ننتبه هنا بلا بسملة. جيد، يجب أن نقول بلا بسملة، السكت بلا بسملة. ثم من بعد ذلك ما هو الوجه الثاني الآن؟ الوجه الثاني الوصل بلا بسملة. تمام، الوصل بلا بسملة. فالوجهان الأولان بلا بسملة، السكت ثم الوصل، ثم سنثبت البسملة فيما بعد. حينها لنا ثلاثة أوجه يتفق فيها الإمام ورش مع بقية الرواة، مع بقية الرواة. هذه ثلاثة البسملة بإثباتها معلومة للجميع، هذه حتى أخذناها في دروس التجويد من قبل، ولكن أضفنا الآن وجه السكت بلا بسملة، والوجه الثاني وجه الوصل بلا بسملة، ثم ثلاثة إثبات البسملة. هذه هي خمسة أوجه على الترتيب كما قلنا. طيب، هناك مبحث اختص به الإمام ورش، ووافقه في ذلك بعض الرواة، أو إن شئنا فقل القراء. وقد قال الإمام الشاطبي في ذلك، قال: ولا نص كلا حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الطلا، وهو يتحدث عن البسملة، لهم دون نص، عفوا، وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهري بسملة، في الأربع الزهري بسملة. تمام. طيب، هنا أشار الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إلى مبحث الأربع الزهري، إلى مبحث الأربع الزهر. وكالعادة نبين هذه المصطلحات أولا ونفهمها، ثم فيما بعد سنأتي على مذهب الإمام ورش من طريق الشاطبية فيها، من طريق الشاطبية فيها. طيب، ما هي الأربع الزهر؟ أولا، الأربع الزهر كما قال أهل العلم هي أربع سور بالتحديد، وهي سورة القيامة على الترتيب، على ترتيب يعني البداية، بداية السورة، سورة القيامة، وسورة البلد، وسورة المطففين، وسورة الهمزة. أما سورة القيامة وسورة البلد فهي تبدأ بلا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة، وسورة البلد لا أقسم بهذا البلد، وسورة المطففين وكذلك سورة الهمزة تبدأ بكلمة ويل، ويل للمطففين، وسورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة. فهذه السور الأربعة ابتدأت بما لم تبتدأ به سور أخرى في كتاب الله تعالى، فتميزت من بين السور كلها، فكانت وكأن لها ضوء ينير، ولذلك سميت بالأربع الزهر، يعني كأنها هكذا تشع بالنور ومنيرة بالزهري. وللقراء في ذلك مذهبان، هناك من يعامل الأربع الزهر يعاملها معاملة خاصة، ومنهم يعني يفردها، ومنهم من يجري جميع الأحكام التي أخذناها من قبل على هذه الأربع الزهري، وسنفصل هذا الكلام. طيب، قلنا هنا حتى تفهموا موجودة في الشريحة، اختار بعض أهل الأداء الفصل بالبسملة في أربعة مواضع، كما قلنا هي الأربع الزهر التي ذكرها الإمام الشاطبي، حيث يمتنع ترك البسملة حتى لمن كان ذلك مذهبه في غيرها. يعني هنا أريد أن أنتقل من سورة تسبق هذه الأربع السور، مثلا بالمثال يتضح المقال كالعادة، نقول مثلا سورة البلد قبلها سورة الفجر، أنا أنهيت الآن سورة الفجر وأريد أن أبدأ سورة البلد، وأنا أقرأ للإمام ورش من طريق الأزرق، فهل أصل بالبسملة؟ فهل تجتمع الرحمة؟ نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل تجتمع الرحمة مع نفي القسم؟ هنا نقول لا أقسم هكذا بالنفي، أو كذلك مثلا سورة الهمزة، سورة الهمزة قبلها سورة العصر، وأنا أريد الآن أن أصل مع سورة الهمزة، فهل يجتمع أو تجتمع الرحمة مع الويل عندما أريد أن أثبت البسملة؟ ولذلك كما قلنا اختار بعض أهل الأداء الفصل بالبسملة، هناك من قال أفصل البسملة، حيث يمتنع ترك البسملة حتى لمن كان ذلك مذهبه كما قلنا في غيرها، حتى لمن كان مذهبه في غيرها. مثل الإمام ورش، ويوافقه في ذلك الإمام أبو عمرو البصري والإمام ابن عامر الشامي. بل لا بد آنذاك من الإتيان بها، وكما قلنا أهل الأداء على ضربين أو على قسمين، منهم من يثبت البسملة هنا، ومنهم من لا يثبتها، أو هناك من إن شئنا نقول يعاملها معاملة خاصة، وهناك من يجري عليها جميع الأحكام التي أخذناها من قبل. لكن بعض أهل العلم ألحق هذه السور الأربعة التي ذكرناها الآن بباقي سور القرآن ما عدا سورة براءة، دائما الاستثنائي لعدم ابتدائها بالبسملة كما هو معلوم، فأجاز فيها البسملة وتركها حال وصلها بما قبلها، يعني أثبتها ولم يأتي بها كذلك، كما رأينا وجهان بعدم إثبات البسملة، قلنا السكت بلا بسملة والوصل بلا بسملة. ثم عندنا الأوجه الثلاثة التي هي معلومة واتفق فيها الإمام ورش مع جميع الرواة، وفي هذا ينظر هل أن القراءة التي سنأخذها ونقيس عليها الآن الأحكام هذه، هل بدأنا واستأنفنا تلاوتنا لكتاب الله تعالى قبل هذه الأربع الزهر، أم أنا سأبدأ بأحد هذه الأربع الزهر؟ فالأمر هنا يختلف. هذه الأوجه التي أخذناها، الخمسة أوجه التي أثبتناها بين السورتين، سينظر الآن هل أنا سأقرأ ابتداء بالأربع الزهري، يعني مثلا أنا فتحت المصحف الآن وأريد أن أقرأ ابتداء من سورة المطففين. طيب أنا قرأت الآن من سورة المطففين بداية، ثم أريد أن أصلها بالسورة التي تليها سورة الانشقاق. عندما أريد أن أصلها بسورة الانشقاق ماذا أفعل؟ هل أثبت البسملة؟ هل آتي بالسكت؟ هل أصل بلا بسملة؟ هذا الذي سنراه الآن. وهل إذا بدأت الآن قبل سورة المطففين فتحت المصحف وبدأت تلاوتي مثلا من السورة التي قبلها سورة الانفطار، أتممت سورة الانفطار وأريد أن أبدأ الآن سورة المطففين، ماذا أفعل وكيف تكون الآن تلاوتي؟ وهل إذا قرأت أصلا أنا من قبل سورة الانفطار سورة التكوير وأثبتت البسملة بين التكوير والانفطار، هل أثبتها بين الانفطار والمطففين أو لي أوجه أخرى؟ هذا هو مقصود الكلام في هذا المبحث. سنبدأ ما إذا كانت القراءة قبل الأربع الزهري، ما إذا كانت القراءة قبل الأربع الزهري، وسنأخذ على كل هذا يعني مثال حتى يتبين الكلام. طيب إذا بسمل القارئ، وننتبه لهذه أحسن الله إليكم، ننتبه حتى يفهم الجميع، ونرجو الأسئلة في الأخير، ولكن إن انتبهنا الآن وركزنا مع بعضنا البعض فلا أظن يعني تكون هناك أسئلة ويستشكل عليكم الأمر. طيب سنقول هنا إذا بسمل القارئ بين ما قبل الأربع الزهري، يعني أنا أقرأ الآن كما قلت أنهيت سورة التكوير تنتهي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وبسملت بعدها قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قلت إذا السماء انفطرت وقرأت سورة الانفطار. عندما أتم سورة الانفطار الآن، أتممت سورة الانفطار وأردت أن أبدأ سورة المطففين وهي أحد الأربع الزهري التي تبدأ بويل، ويل للمطففين، ما هي الأوجه الجائزة عند الإمام ورش من طريق الأزرق؟ يعني أنا أثبتت البسملة بينهما، هل يجوز لي الآن أن آتي بالبسملة أو السكت أو الوصل؟ ماذا أفعل؟ للإمام ورش من طريق الأزرق حينها وجه واحد فقط، وهو البسملة، وهو البسملة. ولكن عندما نقول البسملة يعني أنا سأثبت البسملة الآن، ننتبه لهذه المسألة، يجب أن آتي فقط بقطع الجميع وإلا وقعنا في المحظور الذي ذكرناه آنفا أن البسملة لا توصل بالويل أو بنفي القسم لا أقسم بيوم القيامة هكذا، فلا تجتمع رحمة مع ويل أو نفي، أو نفي عفوا. تمام؟ يعني هكذا أنا أنهيت الآن سورة التكوير، فأقرأ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وأقرأ وأصل سورة الانفطار الآن. طيب أنهيت سورة الانفطار، يعني يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأريد الآن أن أبدأ سورة المطففين، فأقول حينها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. أثبتت البسملة مع القطع، فعندي حينها كما قلنا الآن إثبات البسملة مع القطع فقط إن أردت أن أبدأ أحد السور أو أحد الأربع الزهري. طيب لي كذلك السكت، إن سكت قبل أو ما بينما قبل الأربع الزهري أتيت بالسكت بزمن لا يتنفس فيه عادة، سكت لطيفة يعني بين سورة التكوير، سنبقى على نفس المثال حتى نضبط المسألة. أنا الآن أتيت بسكتة لطيفة بين آخر سورة التكوير وبداية سورة الانفطار، حينها جاز لي وجهان اثنان، لي في الأربع الزهري البسملة أو السكت، البسملة أو السكت. إن أردت أن أبدأ الآن، إن أردت أن أبدأ أحد الأربع الزهري وأنا كنت أسكت فيما قبلها، لأنني عندما أصل سورتين قطعا سأتي بوجه واحد، أنا لا أتكلم الآن على عرض جميع الأوجه وهكذا، أنا أقرأ الآن ختمة كاملة مثلا، أنهيت سورة التكوير وأتيت بالسكت أحد الأوجه الجائزة. الآن عندما أصل وأريد أن أصل يعني سورة الانفطار بسورة المطففين ماذا أفعل؟ هل أواصل مع السكت فقط؟ قال أهل العلم وهذا هو الثابت عن الإمام ورش من طريق الأزرق، لي السكت ولي كذلك إثبات البسملة مع القطع، وهذا هو المقصود من الكلام. فنوضح الآن، نقول هكذا بالسكت وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا السماء انفطرت، وصل الآن سورة الانفطار وأنهيها وأريد أن أبدأ المطففين، فأقرأ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. وجاز لي وجه آخر بالسكت، فأقرأ هكذا كذلك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ويل للمطففين. والسكت كالعادة بلا بسملة. طيب لو وصلت الآن قبل الأربع الزهري أتيت بالوصل بين آخر السورة وبدايتها فيما قبل الأربع الزهري، ما وصلت إليها الآن؟ قال أهل العلم أو ما ثبت عن الإمام ورش من طريق الأزرق، قال عندي السكت وعندي الوصل، إما أن أبقى على الوصل كذلك أو آتي لي وجه آخر وجه السكت، فأقرأ هكذا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء انفطرت. وصل قراءتي فلي هذا الوجه وهو وجه السكت. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ويل للمطففين. أو لي وجه الوصل فأقرأ هكذا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ويل للمطففين. خلاصة الكلام الآن: إذا أتيت بالبسملة قبل الأربع الزهري فلي البسملة فقط إن أتيت على أحد الأربع، وإذا سكت قبلها لي السكت أو البسملة، وإن وصلت قبلها لي الوصل أو السكت، لي الوصل أو السكت. ولو لاحظتم عندكم الآن في الشريحة، إن كان هناك بسملة بقطع جعلت هذه المسافة بين آخر السورة والبسملة طويلة بعض الشيء، وإن كان هناك سكت قصرت هذه المسافة بين الأولى والثانية التي أضع عليها علامة الآن، وإن كان هناك وصل حذفت هذه المسافة بالكلية حتى إن راجعتم يكون الكلام واضح للجميع. طيب، سنيسر الأمر أكثر. وعادة عندما أدرس مسألة الأربع الزهر دائما آتي على هذه المسألة وأقول لعل يعني البعض تكون عنده أسهل وأوضح هكذا. سنقول الآن انظروا، سنضع هذه البسملة وسنقول هذا السكت، السكت الحيز الزمني الذي سيأخذه السكت أقل من البسملة، وسنضع لونا آخر للوصل. هذه ثلاثة مستويات عندكم: هذه البسملة ثم أقل منها السكت وأقل منها الوصل، لأن ما في حينها ما عندنا زمن أصلا في الوصل. طيب، حتى نضبط المسألة ستتشعب عليكم بعض الأمور الآن، فنحاول أن نجد طريقة هكذا نثبت بها. سنقول إذا أتيت بالبسملة هذه أبقى على نفس المستوى، ما عندي إلا البسملة، وكأن هذه يعني سلم، هذا السلم فيه ثلاث درجات، ثلاث درجات كما هي أمامكم، آخر الدرجات البسملة. طيب، أنا لو بسملت من قبل ما عندي أين أصعد الآن، سأبقى على هذه البسملة. طيب، لو سكت أنا الآن في الوسط، لو سكت إما أن أعيد السكت، دائما ما فعلته من قبل أستطيع إعادته فأعيد السكت، أو أصعد درجة أخرى أجد نفسي على البسملة، فلي السكت والبسملة كذلك، أو البسملة عفوا. وإن أتيت بالوصل أعيد الكرة مرة أخرى، إما أن أصل أو أصعد درجة أخرى أجد نفسي على السكت. فإذا كانت القراءة قبل الأربع الزهري فهنا يكون كما قلنا على السلم، كما رأينا درجات السلم، هذا سيكون الأمر بالصعود. إن كانت بسملة أبقى على البسملة فقط، إن كان سكت عندي سكت أو أصعد للبسملة، إن كان عندي وصل فإما أن أواصل هكذا على الوصل كذلك، أو أصعد وأجد نفسي على السكت. طيب، هذا الكلام الآن واضح للجميع أم لا؟ إن فهمت هذه الشريحة فالتي بعدها بإذن الله تعالى سهلة. نعم، الكلام هذا واضح؟ طيب الحمد لله. ترتيب الأوجه كما ذكرنا من قبل، يعني عندما أقول أنا عندي بسملة أو سكت، السكت مقدم لأن وجه السكت هو المقدم عنده، هو المقدم عنده. طيب هذا قلنا إذا كانت القراءة قبل الأربع الزهري، إذا كانت القراءة قبل الأربع الزهر. طيب لو كانت القراءة الآن بعدها، لو كانت القراءة الآن بعد هذه الأربع الزهر، يعني أنا الآن أنهيت سورة، عفوا سأوقف الأسئلة حتى للأخير. أعود إن شاء الله على الإجابة فقط حتى ننهي هذه المسألة أولا. أنا أنهيت سورة الفجر وأريد أن أبدأ بسورة البلد، أحد الأربع الزهر، سورة البلد، فأثبتت البسملة. عندما أنهي سورة البلد وأريد أن أواصل قراءتي بسورة الشمس، والشمس وضحاها، لي كذلك البسملة، قلنا ما فعلته أولا أعيده، ولي كذلك وجه آخر وهو وجه السكت، وهو وجه السكت. فآتي بالبسملة بقطع أو أسكت. الكلام الآن صار واضح للجميع فيما يغني عن يعني الشرح أكثر. طيب لو سكت أولا فلي إما السكت يعني أبقى على ما ذكرته أولا أو ما فعلته أولا، ولي كذلك الوصل. ولو أتيت بالوصل أولا فلي حينها الوصل فقط فيما بعدها. سأعود على ما فعلنا من قبل، وضعنا قلنا هذا الوصل، وقلنا بعد ذلك هذا السكت، وقلنا هذه البسملة. الكل يذكر الآن، جيد. لو كانت القراءة بداية بالأربع الزهري حينها سيصبح الأمر على النزول للصعود مثل ما فعلنا من قبل. يعني لو أتيت بالبسملة فلي البسملة أو أنزل درجة فأجد نفسي على السكت. طيب لو أنا الآن بدأت بالسكت، سكت بين آخر الفجر مثلا وبداية البلد، فلي السكت، أبقى على نفس الوجه السكت، ولي الوصل، يعني سأنزل درجة أجد نفسي على الوصل. وإن أتيت الآن بالوصل، إن أتيت بالوصل فما عندي إلا الوصل، هذا آخر الدرجات، يعني أين سأنزل؟ فإن كانت القراءة تسبق الأربع الزهر حينها الأمر على الصعود، بسملة بسملة فقط، سكت سكت أو بسملة، وصل وصل أو سكت. ولو كانت القراءة بداية بالأربع الزهري حينها الأمر على النزول، لو أتيت بالبسملة لي البسملة أو السكت، ولو أتيت بالسكت فلي السكت أو الوصل، ولو أتيت بالوصل ما عندي إلا الوصل فقط، إلا الوصل فقط. طيب أعود على بعض الأسئلة، عفوا. أحيانا يعني لا أجيب حتى أنهي الكلام حتى تكون فكرة واضحة. طيب الفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله وآتي من ذري. طيب تمام. في الحالة الثالثة وصلنا اسم الله بالويل، أين؟ نحن قلنا على الرحمة، لم نأتي على صفة من صفات الله واسم من أسمائه. لماذا نصل بين يومئذ لله وكلمة ويل؟ هذا الذي قلته هو على فكرة، يعني هذه الكلام الذي نقوله الآن فقط للتعليل، ولكن الأصل دائما نقول الأصل في ذلك الرواية، فهي مأخوذة هكذا عن الإمام ورش، ومن قبله عن الإمام نافع، وما فيها اجتهاد، فهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حالة الوصل هل يجوز أن نقول لله ويل للمطففين؟ هذا الوجه الذي أثبتناه. طيب بسم الله أقف، ثم أبدأ الصورة لما قلت نعم البسملة بالقطع، الذي سأل عن البسملة بالقطع بالوقف، نعم لأن مع الرحمة في قراءة القرآن أقرأ بالقطع أيضا. إذا قلنا لا نجمع الرحمة مع الويل يعني ذلك في القراءات الأخرى نقرأ بالقطع. قلنا هذه المواضع الأربع اختصت من بين جميع السور، من بين جميع السور. هذا هو مذهب التفرقة، نعم هذا مذهب التفرقة، وإلا لا أتينا على نفس ما ذكرناه من قبل. إن كانت التلاوة للتعليم، الذي يسأل عن الأوجه المختلفة، إن كانت التلاوة للتعليم فالأمر حينها على الجواز، ولكن إن كنت أقرأ مثلا في الصلاة مثلا فحينها ما عندي إلا وجه واحد فقط. إذا بدأنا المطففين وتابعنا نصل للهمزة، فكيف نتصرف؟ ألا تعتبر ما قبل الهمزة وكأننا بدأنا من قبلها؟ ولكن نحن بدأنا بالمطففين، الكلام واضح، يعني بداية من الأربع الزهري كان. كيف تكون بداية الأربع الزهر؟ كيف تكون بداية الأربع الزهر؟ يعني أنا سأثبت مثل ما ذكرت الآن هنا، أنهيت سورة الفجر وبدأت بسورة البلد، لم أبدأ بالفجر بل أنهيت الفجر. طيب لكل أسئلة، طيب لكل آمين وإياكم. كيف في حال وصل الأربع الزهري بعضها مثلا؟ كما قلت الآن القيام للذي يسأل نفس السؤال أرى يتكرر نفس الكلام، يعني عندما نقول بدأنا بالقيامة وأردنا أن نصل بالمطففين، نحن بدأنا بالقيامة، الكلام واضح، يعني بدأنا بأحد الأربع الزهري، فالشريحة التي أمامكم هي. طيب تمام، بدأت أقرأ الأربع بالبسملة لما آتي بالسكت، ما فهمت السؤال الذي سأل. لا الذي مكتوب يعني عليه هو الوجه المقدم، لا قلت من الأول السكت هو المقدم، ولكن فقط أنا عندما فعلت هكذا أردت أن أبين أن البسملة ستكرر مرة أخرى، بسملة ثم السكت، ولكن هو السكت هو المقدم فقط للتبيين للتوضيح حتى تضبط المسائل فقط، ولكن هذا أخذناه من الدرس الأخير، الكلام صار واضح. تمام طيب واضح للجميع، نواصل، مازال عندنا عديد المباحث. هذه الأوجه اتفق معه أبو عامر البصري وابن عامر الشامي، ركزوا معي أحسن الله إليكم، فقد قلت هذا الكلام حتى لا يطول بنا الكلام كثيرا ونعيد نفس الإجابات. طيب تمام، هذا هو مبحث البسملة بختامه بفضل الله تعالى، ولكن فقط لما آتي بالسكت ما دام بدأت بالقراءة، غير واضح الكلام، يعني السؤال كيف أبدأ مثلا بالسكت هكذا ولا لم أفهم، كيف أبدأ بالسكت وهو أنا بدأت بالقراءة، يعني هذا الكلام هذا المقصود من السؤال. يعني إن كان هذا السؤال إن كان هذا السؤال فأنا قلت سأنهي سورة الفجر من قبلها، يعني البسملة هنا أو السكت أو كذا هو الذي سأبدأ به مع سورة البلد، لم يسبقها بسملة أو سكت فيما قبلها. تمام، السكت مقدم. هذا الكلام الذي ذكرته الآن، هذا الكلام الذي ذكرته جمعه الإمام المتولي رحمه الله تعالى في تحرير هذه الأوجه وجمعها، فقال في ذلك قال وبسمل بزهر إن تبسمل بغيرها. والآن سيصير الكلام عندكم واضح. قال وبسمل بزهر إن تبسمل بغيرها، إن أتيت بالبسملة في الزهر فبسمل فيما غيرها. إن تسكت اسكت بعدما أن تبسمل، يعني لو أتيت بالبسملة من قبل فلك السكت أو البسملة. الكلام صار على ماذا؟ على النزول الآن. وإن تصلا يعني بالوصل فاسكت بها ثم صل، وإن بدأت بها بسمل بها وبما تلا. الكلام الآن كما قلت نلخص ما ذكرناه في 3 أبيات ذكر الإمام متولي ما ذكرته على التفصيل. فالذي يأخذ هذه الأبيات مع الشرائح التي أخذناها فيكون الكلام واضح منها. ثم قال فبسمل كذا اسكت، ثم إن تسكتا بها ففي غيرها اسكت صل، وإن تصلا صلا. وإن تصلا أتيت بالوسط حينها تأتي بالوسط كذلك. وهذا الذي يذهب إليه المحققون من أهل الأداء، يعني لا أفرق بين هذه السور وبين غيرها. وعليه العمل. طيب أعود على الأسئلة فيما أرى. سكت والوصل يكون معه الاستعادة في حالة الابتداء بالأربع الزهري. إن بدأت الكلام واضح، أنتم الآن ظننتم أنني سأبدأ بسكت بداية بالأربع الزهري، وهذا فهم خطأ. لماذا؟ كيف سأبدأ بالسكت أنا أصلا؟ أنا أبدأ القراءة عن وقف. أنا الآن سأبدأ قراءتي فأكون ساكت هكذا ثم أقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقول هذا سكت أصلا. فالسكت المقصود به يعني أنا أنهيت كما قلت، قلت وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد، أو عفوا على الإشباع، لا أقسم بهذا البلد، فأتيت بالسكت، هذا هو المقصود، لا أن أبدأ بسكت، فهذا لا أستطيع فعله. واختير للساكت فوين ولا بسملة والسكت عن من وصلا. على فكرة لن تجدوا معي كثيرة أبيات حتى لا أشوش عليكم مثل هذه المسائل، هي تبحث في أصلها. يعني الشرائح عند في المنتدى موجودة. طيب عندما نقول اختيار للقراء، كيف يختار القراء في كتاب الله تعالى؟ عندما يأتي الواحد ويقول مثلا هذا اختيار لأهل الأداء، ولكن نحن نقول دائما القرآن مأخوذ بالتواتر، القرآن مأخوذ بالتواتر، ما فيه اجتهاد. يعني لا نستطيع أن نقول أنا هذا يلا أنه بسمل هنا، والآخر يقول لا أنا أريد أن آتي والله بالوصل أفضل، وكل مثلا لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يعني مجرم ولا صواب. وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد. طيب أنا أتيت هنا بالسكت، مثلا الأخت التي سألت قالت وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد، هل لي الوصل شيخها؟ طيب أنا حينها نعم سنقول أن عندي البسملة أو السكت أو الوصل، وعندما أثبت البسملة ما عندي إلا القطع فقط مثل ما ذكرت. يعني من هذه 5 أوجه هذه التي ذكرناها في الدرس الفارق الذي تبع معنا، سنقول أن عندي 3 أوجه فقط معمول بها، وصل أو سكت أو بسملة مع القطع، أو بسملة مع القطع. طيب لو بدأت بالوصل ماذا أفعل؟ ذكرناه. لو بدأت بالسكت كذلك، ولو بدأت بالبسملة. تمام. الشطر الثاني من البيت الثاني قال وإن تصلا فاسكت بها ثم صل، وإن بدأت بها، بدأت بالأربع الزهري، بسمل بها وبما تلا. فبسمل كذا يعني الكلام متصل. إن أنا أتيت بالبسملة بداية بالأربع الزهري فكما قلنا الآن على النزول، فما عندي إلا البسملة أو السكت. لذلك قال فبسمل أو بسمل بها وبما تلا، فبسمل كذا اسكت، فعندك البسملة أو السكت. تمام. لو أنهينا سورة الناس ورجعنا إلى أحد الأربع الزهري. طيب أنا سأسأل الآن، أنا أنهيت سورة الناس في ترتيب المصحف، سورة الناس متأخرة عن الأربع الزهري. عندما نقول أنهيت سورة الناس، هل المقصود به من الجنة والناس يعني فقط هكذا قرأت، أو لم أبدأ يعني ببسملة أو بسكتة حتى يتضح الكلام، وأردت أن أبدأ بالأربع الزهري فعدنا للشريحة الثانية وهي عندما بدأت بالأربع الزهري ماذا أفعل؟ وإن قرأت مثلا آخر الفلق مع بداية الناس فأتيت بأحد الأوجه وسط أو سكت أو بسملة بقطع، حينها سأعود للشريحة الأولى، حينها سأعود للشريحة الأولى. ليس عندنا وجه وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، قلنا هذا الكلام في الأول وضحنا وقلنا القطع فقط يعني لنا الاختيار تمام بين البسملة والسكت. نعم نحن قلنا أو، لم نقل الواو بالعطف هكذا. هل يجوز وصل آخر الانفطار بالمطففين؟ ولماذا لا يجوز؟ الأخت التي سألت قالت هل يجوز وصل آخر الانفطار بالمطففين؟ بل السؤال أنا سأقول لماذا لا يجوز وصل آخر الانفطار بالمطففين؟ ياسين والقرآن هل لي وجها؟ يعني خرجنا الآن أصلا عن الكلام. طيب اتركونا مع الأربع الزهري أحسن الله إليكم لأن الكلام سيطول. ياسين والقرآن الحكيم فيها مذهب الإظهار والإدغام، الكلام هذا على الإظهار والإدغام تمام. طيب وكأني أرى يعني الأسئلة خرجت عن ما ذكرنا الآن. طيب نواصل، من عنده سؤال في أصول الرواية فليضعها في ركن الأسئلة والاستفسارات في المنتدى، هكذا يكون يعني ربحا للوقت أفضل، أجيبكم عليها بإذن الله تعالى وعونه. طيب الآن قبل ميم الجمع سننظر مسألة أخرى ومبحث آخر يدرس في الأصول، وهي سورة أم القرآن، سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، لأن هناك خلاف بين الرواة فيما بينهم في إثبات أو في عد البسملة آية أو لا من سورة الفاتحة، فهناك شق من الرواة والقراء يعدها آية وهناك من لا يعدها آية، ولكن الكل متفق الآن على أنها سبع آيات، الكل اتفق على أنها آياتها سبعة، ولكن الذي عد البسملة آية عد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة. لماذا؟ يعني الذي أخذ هنا بسملة آية فهذا ماذا فعل؟ حذف هذا الموضع حتى تكون سبع آيات، فالكل قلنا متفق على أنها سبع آيات. طيب والذي لم يعدها آية مثلا أمامكم الإمام ورش ومن وافقه، حينها صراط الذين أنعمت عليهم صارت هنا آية، فعليهم هذه صارت رأس آية حتى تكون سبع آيات كما ذكرنا. فالإمام ورش مذهبه في هذه المسألة أنه لا يعد البسملة آية من الفاتحة، ولذلك كما قلنا صراط الذين أنعمت عليهم صارت آية، صارت آية عنده. هذا الكلام ندلل عليه بقولي الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى في نظم نظمه يسمى الفرائد الحسان في عد آي القرآن، قال والكوفي مع مك يعد البسملة سواهما أولى عليهم عد له. سنشرح هذا البيت، والكوفي مع مكة. يعني هنا الكوفيون، من هم الكوفيون؟ الإمام عاصم والإمام حمزة والإمام الكسائي. مع مكة، مكة كناية عن الإمام ابن كثير المكي، فصار عندنا الآن 4 قراء برواتهم. ابن كثير على الترتيب، ابن كثير المكي، عاصم الكوفي، حمزة الكوفي، والكسائي الكوفي. قال يعد البسملة، يعد البسملة آية. الذي يقرأ مثلا للإمام حفص سيجد في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم هنا رأس آية هكذا، ثم هذه تحذف فتصبح صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية واحدة. قال سواهما، سواء هذا الشق الكوفيين يعني والمكي، سواهما أولى عليهم عد له. أولى عليهم، لماذا قال أولى عليهم؟ لأن عليهم تتكرر مرتين، هنا عليهم وهذا الموضع الثاني. قال سواهما يعني سوى الإمام، سوى الكوفيين والمكي، عليهم في الموضع الأول كما قال أولى عليهم عد له، يعني عد له آية. ولذلك نجد هنا هذه الآية الثالثة، صراط الذين أنعمت عليهم. الذي يهمنا الآن الإمام ورش. الإمام ورش لا يدخل لا مع الكوفيين ولا مع المكي، فهي قراءة نافع كله، يعني ورش وقالون عن الإمام نافع المدني. فنافع لا يرى أو لا يثبت في عد الآي البسملة من الفاتحة آية، ولكن في المقابل ماذا يفعل؟ صراط الذين أنعمت عليهم هذه تصبح عنده رأس آية كما قلنا، لأن الكل متفق على أنها 7 آيات، أنها 7 آيات. هذه المسألة أظن كذلك واضحة للجميع بإذن الله، إلا إذا كان هناك بعض الأسئلة. نعم تمام. طب نبدأ على ميم الجمعي، ستأخذ منا بعض الوقت، نسأل الله تعالى التيسير. آمين وإياكم. طيب الآية 6 و7 ليست بآية واحدة عند الإمام ورش، بل كما ترون أنا أصلا هذه سورة الفاتحة أخذتها من المصحف الإمام ورش. الذي يقول أن في مصحف الإمام ورش بعد البسملة هناك آية رقم 1 فهذا خطأ في نسخ المصحف، هذا خطأ في نسخ المصحف. وعلى فكرة يعني هذا الكلام منتشر كثيرا، لأن ماذا يفعل البعض في طبع المصاحف؟ يأخذ رواية الإمام حفص ويغير فقط مواضع الاختلاف. نعم أعلم هذه المسألة وينبه عليها، من استطاع التنبيه على من يطبع المصحف بهذه الطريقة فليفعل، يكون مأجورا بإذن الله تعالى، لأن هذا خطأ. ونحن هنا مثلا في تونس عندنا بعض المصاحف كما قلتم الآن، بعض المصاحف البسملة في الفاتحة تجد أمامها 1 هكذا، وهذا خطأ. لماذا؟ هم ماذا يفعلوا كما قلت الآن؟ يبقوا أو يحافظوا على عد الآية عند الإمام حفص ويأتوا فقط بالاختلاف. يعني مثلا عند الإمام حفص مالك يوم الدين، وورش ملك يوم الدين، فيكتبون ملك يوم الدين فقط. طيب ورقم الآية يتركون جميع الآية، سواء كان عدا يعني تقولون العد المدني والعد العد الكوفي وكذا، هو حتى العد المدني فيه اختياران، يعني عد المدني الأول ثم الثاني ثم الثاني، هذا يبحث طيب في يعني في مسألة عد الآية وكذا، هذا له كلام آخر ليس هذا مجاله. ولكن كما قلت آنفا أن البسملة لا تعد آية عند الإمام ورش، البسملة لا تعد آية عند الإمام ورشد في الفاتحة، في الفاتحة. على خلاف بين الأئمة الأربعة، هناك من يعدها آية من الفاتحة وهناك من يقول لا، فالذي يثبتها يرى أنها آية ولا تجوز الصلاة إلا بها، يعني يجب أن يبسمل، يجب أن يبسمل. الذي يثبت البسملة آية عنده فيقول لك يجب أن تقرأ الفاتحة، يجب أن تقرأ الفاتحة بالبسملة في الصلاة، ولو لم يقرأ بها فصلاته ناقصة، والفاتحة كما تعلمون ركن من أركان الصلاة، وهذا مبحث فقهي يعني كلام آخر. هذا الأخت قالت اتركونا نتعلم واحدة واحدة. نعم، لماذا؟ لأن أعلم أن العديد منكم لعل أول مرة يدخل مثل هذه الدورات، فنحاول يعني الأخذ بأيدي الجميع أحسن الله إليكم. وبالنسبة للاستدلالات التي نأخذها الآن أمامكم هذه من أبيات وكذا، هذه فقط للتدليل الآن وللاستفادة، ولكن أنتم لستم مطالبين بحفظها في للاختبارات مثلا، هذه في مجالها. إن يسر الله تعالى وأخذنا مثلا دورة في الشاطبية، حينها سندرس أبيات الشاطبية ونشرحها ويجب حفظها حينها، ولكن الآن اتركونا فقط مع الأصول حتى نضبطها شيئا ما بإذن الله. الذي كما قلنا هذه مبحث فقهي أكثر منه لا قراءات ولا تجويد. الآن من قال بأنها آية ومن لا يقول بأنها آية، وكلام يطول شرحه، ليس مجاله، ليس مجاله. اتركونا مع ميم الجمع أحسن الله إليكم. نعم، طيب، ميم الجمع هي كل ميم زائدة دالة على جمع المذكر حقيقة أو تنزيلا. هذه التعريفات والمصطلحات يجب أن تضبط، هذه تحفظ، هذه تحفظ. ميم الجمع ما هي؟ تعريفها هي كل ميم زائدة دالة على جمع المذكر حقيقة أو تنزيلا، حقيقة أو تنزيلا. طيب، ما معنى هذا الكلام الذي ذكرته الآن؟ لأن حفظ هذه التعريفات هكذا بدون ضبط للمصطلحات ما فيه فائدة، بل يجب ضبطها. سنقول أن ميم الجمع هي قلنا كل ميم زائدة، هذه الشروط التي وضعناها كما يقال دائما، التعريفات تكون جامعة مانعة، جامعة مانعة، حتى تجمع جميع الأفراد التي تدخل فيها أو تحتها، وتمنع جميع المواضع الأخرى التي لا تكون منها. فعندما نقول هي كل ميم زائدة، هذا الشرط الذي وضعناه زائدة يخرج بها ما كان أصليا من أصل الكلمة، هي كل ميم زائدة خرج بها كما قلنا بالزائدة هذه خرج ما كان أصليا. مثال ذلك يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذه الميم الآن هذه ميم أصلية من أصل الكلمة يفعل، فهي توافق لام الكلمة، وحتى أعلم أنها أصلية أو زائدة أجري عليها الميزان الصرفي، فإن وافقت فاء الكلمة أو عينها أو لامها كانت أصلية وإلا فلا. طيب، فخرج بها كما قلنا الأصلية. ثم قلنا فيما بعد دالة على جمع المذكر، فهذه خرج بها ماذا؟ خرج بها ما كان دالا أو ما كانت الميم دالة على التثنية، كقولنا عليهما أو إليهما. هذه الميم التي ترونها الآن في عليهما أو إليهما هذه تدل على التثنية لا على الجمع. ثم قلنا حقيقة أو تنزيلا. عندما نقول حقيقة يعني المخاطبون الآن جمع مذكر على وجه الحقيقة، هذه جماعة من المذكر. وهناك من يقول جمع المذكرين، يعني عندما تكون مجموعة من النساء ومعهم رجل واحد فقط سيكون الخطاب على التذكير لا على التأنيث. فقلنا حقيقة كقوله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم، هذه الميم ميم جمع، وهي تدل على جماعة من المذكرين، سواء كما قلنا عفوا الخطاب موجه لمجموعة من الرجال أو رجال ونساء أو نساء كلهن ورجل واحد فقط، فكله يكون حينها على الجمع. أو تنزيلا، أو تنزيلا يعني أن ننزل واحدا فقط، ننزله منزلة جماعة المذكر، هذه المذكرين جمع المذكر. فيكون مثلا للاحترام تقول مثلا للشيخ: بارك الله فيكم. ونقول احنا مثلا للواحد: السلام عليكم. وانت تكلم واحد فقط تخاطبه، ولكن تأتي بالجمع، هذا يكون على وجه التعظيم ووجه الاحترام. او يكون كذلك على وجه الاستهزاء، يكون كذلك على وجه الاستهزاء كقوله تعالى مثلا: على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم. وملئهم هذه على وجه من أوجه التفسير أنها تعود على فرعون، على خوف من فرعون وملئهم، ليس وملئه، ولكن هذا على وجه الاستهزاء. طيب سيقول البعض الآن: كيف يكون استهزاء وأنت تعظمه؟ ليس دائما، هذا أسلوب تستعمله العرب. انظر إلى قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. طيب هذا الذي دخل جهنم عياذا بالله، أجرنا الله منها وإياكم، هذا الذي دخل جهنم هل هو عزيز كريم؟ ولكن لا، من باب الاستهزاء به. ذوق إنك أنت العزيز الكريم، يا من كنت عزيزا في قومك وكريما فيهم، أنت الآن تصلى شتى أنواع العذاب عياذا بالله. فهو على باب أو من باب الاستهزاء والاحتقار. كما قلنا الكلام واضح. ميم الجمع هي كل ميم زائدة دالة على جمع المذكر حقيقة أو تنزيلا، زائدة خرج بها الأصلي، ودالة على جمع المذكر خرج بها ما كان إذا كانت الميم دالة على مجموعة، كما قلنا عفوا، ما إذا كانت الميم دالة على التثنية حقيقة، ما إذا كان الخطاب موجه لمجموعة من المذكرين على التفصيل الذي ذكرناه. وتنزيلا يعني أنزل الواحدة منزلة الجماعة، منزلة الجماعة، هذا تعريفها. أما أحوالها وصلا، وأقول وصلا لماذا؟ لأن حال الوقف عليها يكون الوقف بالسكون المحض كما هو معلوم عند جميع القراء لا غير، حتى الفئة ما فيها روم يعني كذلك لمجتمع كما هو معلوم. طيب حال الوصل ننظر إلى الحرف الذي يليها، فإذا كان ما بعدها حرفا متحركا فلها أحوال، وإن كان حرفا ساكنا فلها أحوال. وهذا الحرف الساكن لا يكون إلا همزة وصل، إلا همزة وصل. فإن كان همزة الوصل تأتي بعد ميم الجمع فحال الوصل لضم ميم الجمع تخلصا من التقاء الساكنين، وهذا بالاتفاق بين جميع القراء. مثلا: ورفعنا فوقكم الطور، فوقكم الطور، فضممت ميم الجمع تخلصا من التقاء الساكنين لأن الميم ساكنة وهمزة الوصل على السكون. إن كان ما بعدها حرف متحرك ننظر حينها، سنميز هل بعدها همزة قطع أو غير همز القطع. فإن كان حرف غير همز، عفوا، إن كان همز القطع بعد ميم الجمع فحينها آتي بضم ميم الجمع مع صلتها بواو لفظية مع الإشباع. لماذا الإشباع؟ لأنني عندما أصل سيأتي أو سيتأتى عندي مد منفصل فيأخذ حكم مد المنفصل. طيب يا إمام يا ورش، من طريق الأزرق بكم تقرأ المد المنفصل؟ قال أنا أقرأ بستة أو بست حركات. فإمام ورش يقرأ المد المنفصل بالإشباع ست حركات قولا واحدا، فيقول يا أيها الذين آمنوا، فيقول يا أيها بالإشباع. فهنا نحن نعلم أن في المد المنفصل ينفصل الشرط عن السبب، ينفصل الشرط عن السبب. أنا عندي هنا عندما أتيت بالواو اللفظية هذه صار عندي واو هنا وبعدها همزة قطع، فأعاملها معاملة المنفصل، ولذلك أتيت بالإشباع فيها. فأقرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هكذا عليكم أنفسكم بالإشباع. وإن كان حرف آخر غير همز القطع وهو حرف متحرك فحينها آتي بالإسكان، أسكن الميم ميم الجمع عند الإمام ورش. مثال ذلك ليس عليكم جناح، لم أقل عليكم جناح بل قلت عليكم جناح. فكما ترون الآن إن كان بعدها، حتى أوجز الكلام ولخص الآن، إن كان بعدها حرف ساكن وهو همز الوصل حينها ضممت ميم الجمع تخلصا من التقاء الساكنين، وإن كانها بعدها إن كان بعدها حرف متحرك فإن كان همز قطع إن كان همز قطع أتيت بالضم مع الصلة والإشباع. الصلة أو الضم هو الصلة، ولكن أصل هنا بواو لفظية. لماذا واو لفظية؟ لأنه يوافق الضم كما هو معلوم مع الإشباع. لماذا؟ لأن سأعامله معاملة المنفصل كما ذكرنا. ولو كان حرف آخر متحرك ما عدا همز القطع أتيت بالإسكان في ميم الجمع. كل الكلام حال الوصل، أما إن وقفت عليها فبالسكون المحض لا غير، بالسكون المحض لا غير. طيب الكلام هذا واضح للجميع أم لا؟ نعم، ما ذكرناه الآن في أحوال ميم الجمع عند الإمام ورش. تمام، نحن الآن ما زلنا في بداية الطريق، نفصل هذه المسائل ونحاول أن نضبطها حتى عندما تتراكم علينا الأصول فيما بعد نجد أنفسنا بإذن الله تعالى جاهزين لاستيعاب كل ما ذكرناه. مع تعريف ميم الجمع وذكر أحوالها على التفصيل الذي ذكرنا معنا بعض الفوائد يجب التنبيه عليها، يجب التنبيه عليها. لما أضفنا واو لفظية ولم نكتفي بالضم كما في الألف الوصل، كما قلنا الآن هذا تخلصا في همز الوصل تخلصا من التقاء الساكنين، لأن همز الوصل يبقى على سكونه ليس مثل همز القطع دائما على حركته. تمام، تنزيلا يعني أنا سأنزل الواحد منزلة الجماعة، هذا معنى تنزيلا. أنا أقول لواحد فقط أقول له بارك الله فيكم، وأنا أتكلم مع واحد كيف أقول له فيكم وهو واحد فقط؟ على باب الاحترام، من باب الاحترام والتعظيم كما قلنا. ميم الجمع ساكنة في الأصل لذلك عند الوقف ليس فيها روم، لا يدخل عليها الروم. نعم للعلة قلنا سنأخذ بعض الفوائد التي تفيدنا في ضبط هذا المبحث ميم الجمع، ونقول في ذلك أن العلامة المميزة أو المميزة عفوا الكسري العلامة المميزة لميم الجمع أنها تأتي دائما مسبوقة بأحد الحروف الأربعة بالاستقراء في كتاب الله تعالى. ميم الجمع هذه لا يأتي قبلها إلا أحد أربع حروف، الهمز أو الهاء أو التاء أو الكهف، وهي ما جمعها أهل العلم فيه، يقولون أهتك هكذا الهمزة والهاء والتاء والكهف. أما الهمزة ففي قوله تعالى في سورة الحاقة: هاء مقرأ كتابية، هذه الميم ميم جمع وسبقت بهمز، همز قطع. ميم الجمع كذلك يأتي قبلها حرف الهاء كقوله تعالى: أمرهم عليهم، وهكذا. ويأتي قبلها حرف التاء: أنتم، أنتم الأعلون مثلا، أنتم الأعلون. وحرف الكاف للخطاب، للخطاب كقولك: عليكم، مثلما أخذنا عليكم أنفسكم. ولماذا قلنا للخطاب؟ حتى يخرج غيرها، حتى يخرج غيرها، كقوله تعالى مثلا: وكم أهلكنا من القرون، وكم أهلكنا. الكاف سبقت الميم، ولكن هنا ليست بميم جمع حتى لا يختلط علينا الأمر، فالكاف هنا تكون للخطاب. هذه من العلامات المميزة لها. طيب الآن إذا اتصلت ميم الجمع بضمير، حينها لجميع القراء اتفاقا توصل بواو مدية لفظا ورسما، أتلفظ بها وترسم في كتاب الله تعالى كقوله تعالى: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هي أنلزمكم، أنلزمكم، وبعدها ها، أنلزمكم إياها. هذه الهاء للضمير يفصل بينها وبين ميم الجمع الواو، وكما قلنا واو مادية لفظا ورسما، أو دخلتموه أنزلت هكذا، أنزلتموه وهكذا، كلها أمثلة من كتاب الله تعالى. وكما قلنا هذا بالاتفاق بين جميع القراء، بالاتفاق بين جميع القراء. مسألة أخرى ينبه إليها، الآن سننظر كيف تتحرك ميم الجمع، كيف تتحرك ميم الجمع. إذا جاءت ميم الجمع، وهذه انتبهوا إليها، هذه المسألة أحسن الله إليكم، هذه النقطة الأخيرة التي سأذكرها الآن، إذا جاءت ميم الجمع قبل حرف ساكن، قبل حرف ساكن، ما هو الحرف الساكن؟ قلنا همز الوصل، اتفقنا على هذا. وأتى قبل ميم الجمع هاء، نحن قلنا حرف الهاء هذا يسبق ميم الجمع من علاماتها. طيب نحن الآن ميم الجمع بين ماذا وماذا؟ بين حرف الهاء وبين همز الوصل. حينها ينظر إلى الحرف الذي يسبق حرف الهاء، ما هي حركته؟ فإن كان هذا الحرف، عفوا، إن كان هذا الحرف على الفتح أو الضم أو الساكن سكونا صحيحا، أعيد، على الفتح أو الضم أو الساكن سكونا صحيحا، وسننظر لماذا السكون الصحيح. حينها ماذا أفعل؟ أضم الهاء والميم معا، تضم الهاء والميم معا حينها. نأتي على أمثلة كقوله تعالى: وإذا قيل له اركعوا لا يركعون. لماذا قلنا له اركعوا فضممنا الهاء والميم؟ لأن الميم الجمع هنا سبقت بها وبعدها همز وصل وقبل الهاء حرف مفتوح، واضح؟ فأقول له مركع هكذا، لم أقل له مركع مثلا بالكسر. مثلا مثال الضم الآن: وأكثرهم الفاسقون، الراء على الضم، والسكون الصحيح منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، منهم المؤمنون، قلنا سكون صحيح حتى نخرج حرف المد، لأن مثلا فيهم الياء مدية سبقت الهاء فكانت الهاء على الكسر لا على الضم مثل ما رأينا الآن، ولذلك نضع بهذا القيد وهذا الشرط هذا الكلام، واضح؟ لا، الكلام الذي أقوله الآن في هذه النقطة الأخيرة الآن لا يتفق فيها على هذا المبحث كله، لأن ما زال فيه شطر ثاني لا يتفق فيها جميع القراء، ننتبه، لا ليس جميع القراء. نعم، اتركونا من البقية، اتركونا الآن مع ورش فقط. الإمام ورش هذا مذهبه، الذي يهمنا الآن الإمام ورش. طيب الآن لو كان قبل حرف الهاء دائما نفس الكلام، ميم الجمع هذه سبقت بها وبينها وبعدها عفوا همزة وصلا، ننظر كما قلنا إلى ما قبل الهاء. الحرف الذي قبل الهاء هذا إن كان ياء ساكنة أو حرفا مكسورا كسرنا الهاء وضممنا الميم. إن كانت الياء ساكنة، عندما نقول الياء ساكنة إما ياء لينة يعني ساكنة قبلها حرف مفتوح، أو مدية وإن كانت مدية قبلها مكسور كما هو معلوم. المد في الياء، الياء المدية يناسبها الكسر قبلها، نقول في. طيب مثال ذلك الآن، الياء الساكنة نأخذ اللينة مثلا، كتب عليهم القتال مثلا، عليهم القتال، هنا كسرنا الهاء وضممنا الميم لأن ما قبلها ياء ساكنة. نفس الكلام لو كانت مادية، يوفيهم الله، الهاء ساكنة عفوا الياء ساكنة ولكن سكون هنا على المدي، سكون ميت كما يقال لا بالصحيح، تكسر الهاء وتضم الميم. ولو كان قبلها حرف مكسور مثلا بهم الأسباب، وتقطعت بهم الأسباب، فقلنا بهم، كسرنا الباء وكسرنا الهاء وضممنا الميم للشروط التي ذكرناها آنفا. تمام. طيب أظن المسألة هذه كذلك واضحة بإذن الله تعالى. من عنده سؤال فيما أخذنا؟ طيب الحمد لله. تبقى معنا هاء الكناية، سنرجئ الكلام عنها إلى المرة القادمة بإذن الله. هذا الشطر الثاني عندكم، مسألة الحفظ هذه عندكم، كما قلنا آفة العلم النسيان، حتى تضبط مثل هذه المسائل يجب حفظها ومراجعتها. وأنا أنصح يعني الحضور معنا من إخوة وأخوات أن يقوموا ببعض المجموعات مثلا على سكايب أو كذا، مجموعة تكون للأخوات فقط، فمجموعة أو مجموعتين مجموعة كذا، يعني هذا الأمر إليكم، فمجموعة خاصة بالإخوة مثلا، ويكون فيها مراجعة لما أخذنا في الشرائح. وإن كان هناك بعض الأسئلة مثلا واستشكلت عليكم وضعتموها في المنتدى وكان عليها الإجابة فيما بعد، أو يعني لعل الواحد منكم يكون عنده علم بهذه المسائل فيجيب وهكذا، فأظن يعني هذه تكون أنفع وأثبت للمعلومة بإذن الله. الأبيات لا تحفظ إلا لمن أراد ذلك، فذاك يعني خير حينها. هذه وضعناها من الأول، قلنا من حفظ الأصول ضمن الوصول، فالذي يتقن مثل هذه المسائل ستسهل عليه بإذن الله تعالى الرواية، فلا تظن أنها صعبة، سهلة بإذن الله. هل يجوز لنا حفظ القرآن بعكس ترتيب المصحف، يعني أبدأ من الناس إلى فوق؟ ما في إشكال إن شاء الله، المفيد أن يحفظ الواحد. طيب أين وياكم؟ طيب أرى في أسئلة أختم حتى لا أطيل عليكم. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا هذا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلاد الإسلام بالخيرات يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. نسألك اللهم حفظ كتابك وتعلمه وفهمه وتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للإخوة، أحسن الله إليكم، قبل أن لا يفوتني الأمر، فقد وضعنا أحد الإخوة الذي يشارك معنا في الدورة سيكون مشرفا ويختص بأمر الإخوة. فالأخت التي تدخل ومعها زوجها أو أخوها أو كذا، فالأفضل أن ترسل المعرف، معرف الأخ هذا، إلى الإداريات حتى نرى فيما بعد بإذن الله تعالى، ونجعل مجموعة خاصة بالإخوة فقط يجعل فيها يعني الواجبات، وكل جديد يخص الدورة، لأن الأخوات يعني ما شاء الله عندهم عناية خاصة. فنريد كذلك أن لا نحرم الإخوة من هذا. وقد وكلت أحد الإخوة أحسن الله إليه للاهتمام بهذا الموضوع. فقط ننتظر فقط معرفات الإخوة على الخاص مع الإداريات. أحسن الله إليكم. طيب أختم على هذا. هل يؤثر حفظ القرآن بتلاوة وقت دون علم ودراسة الرواية؟ إن فقط تطبيق على الآيات. قراءة القرآن تكون بالأحكام، لا تقرأه هكذا، تقرأه بالأحكام، يعني تطبيق الأحكام هذا أصل الرواية أصلا هو. فكيف أحفظ بشيء لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من كان عنده سؤال سؤال في الشريعة أصلا نضع في المنتدى، ولكن الأفضل يعني يكون فيما يخص يعني. طيب، الواجب يكون من غد إن شاء الله إلى منتهاه إلى قبل الدرس. أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.